أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة في صفحة 299، والكلام حول إمام الجماعة. يذكر المصنف في هذه الفتوى أنه يشترط في إمام الجماعة أن يكون صحيح القراءة، وإلا إذا كان الإمام لا يحسن القراءة، بمعنى أنه كان يلحن في قراءته، فلا تصح الجماعة خلفه. ولا أحب أن أتحدث عن قضية القراءة في الصلاة بالنسبة لأئمة الجماعة، لأن هذه مسألة ينبغي على إمام الجماعة، وكثير منا متصدي إلى مسألة صلاة الجماعة، ينبغي أن يعرض قراءته على حفظة وقراء القرآن الكريم، وهذا هو الأدب الذي أدبنا به أئمتنا سلام الله تعالى عليهم. فنجد أن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه عندما يدخل إليه أحد أصحابه فيقول له، الإمام يقول لصاحبه: قم وصلي أمامي ركعتين. وكان الإمام سلام الله تعالى عليه يلاحظ قراءته، ركوعه، سجوده، تشهده، سلامه، ويصحح له ويرشده. ولا يوجد حياء ولا خجل في مثل هذه الموارد، لأن الإنسان خصوصا إذا كان الإنسان هو إمام الجماعة، يعني هذه الناس في هذه الصلاة يصلون خلفه، يعني بتعبيرنا الدارج يعني صلاة الناس برقبته، يعني مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. فليس معيبا ولا أن نعرض قراءتنا على قراء القرآن الكريم وعلى حفظة القرآن الكريم. وأتمنى على أئمة الجمعة والجماعة من أخواننا أن يسيروا على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. المهم هو ما هو الشرط في صحة قراءة إمام الجماعة؟ الشرط والدليل والمستند على هذا الشرط أن القراءة في الصلاة الفاتحة والسورة التي بعدها لا تسقط القراءة عن المأموم رأسا، بل الإمام يكون وكيلا عن المأموم ويكون ضامنا للمأموم، ولذا لا بد أن تكون قراءته قراءة صحيحة. ونحن عندما نأتي إلى رواية سليمان بن خالد، لاحظ أخوان الكتاب، يقول: قلت لأبي عبد الله سلام الله تعالى عليه: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي أن يقرأ، يكله إلى الإمام. فإذا هذه الرواية تدل على أن الإمام يكون وكيلا عن المأموم. وفي موثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا، يعني لا تقرأ، إن الإمامة ضامن للقراءة. فإذا الإمام وكيل وضامن. الآن لو تنزلنا وقلنا أنه بالنسبة إلى ما ذكرناه عما سبق، هل يصح لنا أن نتمسك بأصالة عدم المشروعية لمن لم يحسن القراءة؟ بمعنى أنه عندنا إطلاقات الأدلة التي تدل على أن القراءة تكون واجبة على كل مصل. نعم، خرج من هذا الإطلاق المأموم، فيما إذا كان الإمام يحسن القراءة فهذه الصلاة مع كونه يحسن القراءة جماعة تسقط الصلاة عن المأموم. أما الإمام الذي لا يحسن القراءة لا تسقط القراءة عن المأموم. ولذلك قلنا في بداية كلامنا أن القراءة أولا وبالذات لا تسقط عن المأموم رأسا. نقرأ هذا المقدار أخوان: وأما اعتبار صحة القراءة فهو متسالم عليه، ويمكن توجيهه بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم رأسا، وإنما الإمام وكيل وضامن لها، ولا معنى لضمانه ووكالته إذا لم يأتي بها صحيحة. ففي صحيحة سليمان قرأناها وسماع كذلك، وبقطع النظر عن ذلك تكفي أصالة عدم المشروعية. لماذا؟ لأن مقتضى إطلاق أدلة القراءة لزومها على كل مصل، والخارج بنحو القدر المتيقن الجماعة عند صحة قراءة الإمام. فإذا هنا بقطع النظر عن ذلك تكفي أصالة عدم مشروعية قراءة المأموم، يعني لا توجد مشروعية لقراءة المأموم. نعم، المأموم أو كل مصل تجب عليه القراءة، لكنه هذا الإطلاق من الذي خرج منه؟ خرج منه المأموم الذي يكون في صلاة الجماعة، ويكون الإمام محسن، يكون الإمام ضابطا للقراءة، أو أنه هذا الإمام عندما يقرأ تكون قراءته قراءة صحيحة. هذا كله بالنسبة إلى صلاة الجماعة. نأتي إلى بحث مهم آخر، وهو صلاة الجمعة. أخوان، لابد أن نحرر محل النزاع. تارة نتكلم في عصر الحضور والمعصوم يعيش بين المسلمين. في عصر الحضور مما لا ريب فيه تكون صلاة الجمعة واجبة تعيينا، وأما في عصر الغيبة هو محل نزاعنا، لا في عصر الحضور. ففي عصر الغيبة هو محل النزاع، أنه تجب صلاة الجمعة أو لا تجب. أقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أن صلاة الجمعة تكون واجبة بالوجوب التعييني، بمعنى أنه عند توفر الشرائط، شرائط صلاة الجمعة من العدد والعدالة، فهنا إقامتها ابتداء تكون واجبة على الفقيه. شوية أقف وبعدين أرجع إلى ذكر الأقوال. راح أعيد القول الأول: صلاة الجمعة إذا توفرت الشرائط من ناحية العدد والإمام الخطيب، فإقامتها ابتداء واجبة على الفقيه. نمثل بالتمثيل الطبيعي: عندنا فقيه، وهذا الفقيه في عصر الغيبة عنده قدرة خطابية. أكو عدد من المؤمنين راح يجينا البحث 5 أو أكثر، وهذا الإمام إمام الجمعة إمام عادل وقادر على الخطابة والعدد متوفر. هنا يجب بالوجوب التعييني عليك يا أيها الفقيه أن تقيم صلاة الجمعة. فإذا هذا الخطاب لمن متوجه؟ هذا الوجوب التعييني لمن متوجه؟ متوجه إلى الفقيه. أنت يا أيها الفقيه إذا توفرت شرائط صلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة. مو الخطاب والكلام موجه إلى الناس، لا، راح يجينا شوية، أصبر يا أخوان. الناس إذا كانت هناك صلاة الجمعة قائمة في هذه الحالة بلا ريب يجب على المؤمنين الحضور، يجب بالوجوب التعييني. احنا ما عندنا مشكلة من ناحية الناس، احنا مشكلتنا من ناحية الفقيه. يجب عليه أن يقيم مو يحضر، لا، الفقيه يقيم صلاة الجمعة. زين، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري، بالوجوب التخييري، يعني التخيير بين الجمعة وبين صلاة الظهر. فهنا لابد أن نحدد أن التخيير تارة يكون بالنسبة إلى الفقيه، وأخرى يكون التخيير بالنسبة إلى المكلف. فالتخيير بالنسبة إلى الفقيه يعني الفقيه يكون مخيرا بين الجمعة وبين الظهر، وأخرى نقول التخيير موجه للمكلف، يعني المكلف مخير بين أن يحضر إلى صلاة الجمعة القائمة وبين أن يصلي صلاة الظهر. قدرت أوضح الفرق؟ طبعا المصنف حفظه الله ما وضح لنا أن التخيير ما هو المراد منه، هل هو التخيير بالنسبة إلى الفقيه؟ فالفقيه يكون مخيرا بين إقامة صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، أما المكلف مو مخير بين إقامة صلاة الجمعة، المكلف ليس مخيرا، وإنما المكلف يجد من هنا توجد صلاة الجمعة وقائمة وبإمكانه أن يتخير صلاة الظهر. قدرت أوضح الفرق بينات الإخوان؟ القول الثالث أنه في عصر الغيبة، في عصر الغيبة لا توجد مشروعية لصلاة الجمعة، بمعنى أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة إذا نادى إليها الفقيه أو إذا أقيمت من قبل الفقيه تكون الصلاة باطلة لعدم وجود دليل على مشروعيتها في عصر الغيبة. هذه أقوال ثلاثة. الآن تعالوا معنا إلى القول الأول، وما هو الدليل، وما هو الدليل على الوجوب التعييني؟ الدليل الأول هو آية الجمعة في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا فاسعوا يعني يجب عليك السعي، السعي يا أيها الفقيه لإقامة صلاة الجمعة. المكلف لا يقال له اسعى إلى صلاة الجمعة بمعنى أقم صلاة الجمعة، وإنما المكلف يجب عليه الحضور لأنه يقيم صلاة الجمعة. هذا هو الدليل الأول، هي الآية الكريمة المباركة. هذا الدليل الأول يرد عليه أن الآية الكريمة لا تدل على وجوب إقامة صلاة الجمعة، بل تدل على أنه الجمعة إذا أقيمت وجب عليك الحضور. واضح؟ فهنا عندما نقول صلاة الظهر واجبة تعيينا، يعني أنت أقم صلاة الظهر، أما بالنسبة إلى صلاة الجمعة فواجب واضح لا تجب وجوبا تعيينيا، وإنما أقمها فبحضورك يا أيها المكلف يصدق عليك أنك قد أقمت الصلاة بالحضور. فإذن الآية مطلقة، ويستفاد من إطلاقها عدم اشتراط حضور المعصوم عليه السلام، بل هذا الإطلاق يقيد بباقي الشروط كالعدد وإمام عادل وخطيب. فهنا لا يشترط في صلاة الجمعة أن يكون مقيمها هو المعصوم، وهذا الكلام ما نحتاجه يا شيخنا المصنف، مو احنا حررنا محل النزاع، بل متى ما أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور للصلاة. هاي فائدة تحرير محل النزاع، لاحظت أخوان؟ يعني احنا إذا حررنا محل النزاع بعد ما نقع في بحوث جانبية من هنا ومن هناك. إذن هذا هو الدليل الأول، وتبين أن الدليل الأول على وجوب إقامة صلاة الجمعة ليس تاما. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نذهب إلى الدليل الثاني. يقول: أما بالنسبة إلى أصل الحكم فمحل خلاف، والمشهور ثلاثة أقوال: الوجوب التعييني والتخييري وعدم المشروعية. والمهم ملاحظة الأدلة. أما الآية الكريمة فلا تدل على وجوب عقدها ابتداء، بل متى ما عقدت ونودي لها لزم الحضور. خلص إلى هنا انتهينا، باقي الكلام ما نحتاجه. ومقتضى الإطلاق عدم شرطية حضور المعصوم سلام الله تعالى عليه، ويقتصر في تقييده على بقية الشروط التي دل على اعتبارها وليس منها الحضور. هذا بينا. زين، نأتي إلى الدليل الثاني وهي الروايات. ملاحظة قبل أن نذهب إلى الروايات. الروايات يا أخوان بالنسبة إلى الوجوب التعييني بالنسبة إلى إقامة صلاة الجمعة ما شاء الله تعالى من الروايات، فلا تناقش في السند. هاي المهمة، عندنا روايات، إذن ما عندنا مشكلة بالبحث السندي، وإنما مشكلتنا بالبحث الدلالي. نأتي إلى الدليل الثاني. نأتي إلى النص الأول وهي صحيح الزرارة عن الباقر سلام الله تعالى عليه: إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن 9 عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. سين، الآن تقريب الدلالة أن هذه الرواية تدل على الوجوب، وجوب الحضور، ولا تختص بزمان حضور الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه، لأن لفظ الرواية مطلق الناس على الناس، ويشمل الجميع إلى يوم القيامة سواء عصر حضور أو غيبة. فإذن هذه الرواية لا تختص بزمان دون زمان. هذا هو تقريب الاستدلال. نقرأ أخوان: وبمقتضى إطلاق كلمة الناس تشمل الجميع إلى يوم القيامة بما في ذلك عصر الغيبة، ومما يدعم ذلك استثناؤها لعناوين ليس أحدها المكلف في عصر الغيبة. طبعا هذا التقريب يرد عليه أن هذه الرواية لا تدل على وجوب إقامة صلاة الجمعة ابتداء، بل هي ظاهرة في الأعم من وجوب إقامتها ابتداء ووجوب الحضور لها عند النداء. وذلك لأنه قد يقال أن الآية المقصود فيها النداء، أي الأذان، وليس المراد إقامتها، أي إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة وجب عليكم السعي إلى صلاة الجمعة. وواضح السعي فرع وجودها ماذا؟ مسبقا، فإذا بالنسبة إلى هذه الرواية لا يصح التمسك بها. نقرأ إخوان: إلا أنها ليست ظاهرة في وجوب إقامتها ابتداء، بل أعم منه ومن وجوبها عند النداء لها. نأتي إلى الرواية الثانية وهي صحيحة زرار الأخرى عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض. تقريب الاستدلال يا أخوان واضح جدا، لأن الإمام ماذا قال؟ والتعبير بجملة والاجتماع إليها فريضة، يدل على أن الاجتماع لصلاة الجمعة ماذا؟ أمر واجب ابتداء. يرد على هذه الرواية أن هذه الرواية لا تدل على وجوب إقامتها ابتداء. نعم، هي ظاهرة أنها صلاة الجمعة إذا أقيمت وجب الحضور، والشاهد على أنها في مقام أنه إذا اجتمعت وجب الحضور هو تعبير الإمام مع الإمام، فهي ظاهرة في وجود إمام ومأمومين وتوجد صلاة جمعة منعقدة. فإذا الرواية تتحدث عن الحضور ولا تتحدث عن إقامة الصلاة ابتداء، وفرق بين المقامين. ولذا يقول المصنف: ويردها أن التعبير بكلمة مع الإمام يدل على افتراض وجود إمام ومأمومين وجماعة منعقدة، وأنه بعد انعقادها يجب الحضور والتجاوب معها. الرواية الثالثة وهي صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم: قال: سمعنا أبا جعفر محمد بن علي يقول: من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علة طبع الله على قلبه. تقريب الاستدلال أن هذه الرواية مطلقة وبإطلاقها تكون شاملة لمن ترك إقامة صلاة الجمعة ابتداء أو ترك الحضور، مع علمنا بأنه يوجد واجبان، يعني وجوب إقامة الجمعة ووجوب الحضور. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية، يعني على كل حال تجب الإقامة. يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا، المراد من ترك الحضور هو ما يستبطن معه وجود صلاة جمعة وأنها منعقدة، وواضح إذا كانت منعقدة فإذا بعد ماكو دافع لانعقادها ابتداء. هذا أولا. وثانيا، طبع الله على قلوبهم غير ظاهرة في وجوب إقامتها ابتداء، لا ربط ما بين المقامين. ولذا يقول: ويردها أن المقصود من ترك حضور الجمعة، وهذا يعني وجود صلاة جمعة وانعقاد صلاة الجمعة، ولا يدل على لزوم عقدها ابتداء، على أن دلالة طبع الله على قلبه على الإلزام غير واضحة. الرواية الرابعة هي صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي. تقريب الاستدلال أن هذه الرواية تدل على وجوب إقامة الجمعة تعيينا في زمن الغيبة. الجمعة واجبة على كل أحد، هذا هو تقريب الاستدلال. طبعا يرد عليها على هذا الاستدلال أنه يوجد احتمال أنه بعد انعقادها لا عذر لأحد من عدم الحضور، والشاهد على هذا الاحتمال أن الإمام عدد خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض، إن قلنا أكو سادس: الإنسان الذي لم يتمكن من الإقامة بسبب عدم اكتمال العدد وعدم التصدي لإقامتها. لو كان المراد هو ماذا؟ لو كان المراد هو الإقامة ابتداء، فإذا هنا يكون هذا شاهد على أن المراد هو الحضور لا الإقامة، لأن المرأة لا تستطيع أن تقيم، المملوك لا يقيم الصلاة، المسافر لا يقيم الصلاة، المريض لا يقيم الصلاة، الصبي لا يقيم الصلاة. لو كان المراد من الرواية الإقامة لذكر الإمام القسم السادس وهو الفقيه الذي لم يتمكن من إقامة صلاة الجمعة إما بسبب العدد أو بسبب عدم الخطابة مثلا. يعني الرواية ويردها أن من المحتمل كون المقصود أنه بعد انعقادها لا يعذر من الحضور فيها أحد، وإلا كان المناسب استثناء فرد سادس وهو من لا يتمكن من إقامتها نتيجة عدم اجتماع العدد والتصدي لإقامتها. الرواية الخامسة، الرواية الخامسة هي موثقة الفضل. هذه الرواية يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة 4 ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا، إذا كانوا 5 نفرات 5 نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. طبعا تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه إذا توفرت الشروط المعتبرة في وجوب الإقامة فتجب إقامتها. وكذلك صحيح الزرارة، والمصنف قال وقريب منها صحيح الزرارة، يقول زرارة: قلت على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على 7 نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من 5 من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع 7 ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. وتقريبها واضح كذلك، إذا توفرت الشروط وجبت إقامة صلاة الجمعة ابتداء. هذا هو تقريب الاستدلال يرد عليها. يرد عليها أن هاتين الروايتين لا تدلان على وجوب الإقامة، بل إذا اجتمعا وجب الحضور، يعني إذا اجتمع 5 نفر أو 7 نفر وجب على الآخرين الحضور، يعني لا يجوز لهم أن يجتمعوا للجمعة في هذه الحالة، إلا أنه يجب، يعني عفوا، لا يجوز لهم من هذه الناحية أن يتركوا صلاة الجمعة، لأنه يجب عليهم أن يجتمعوا، فهذه لا تدل على وجوب الإقامة ابتداء بل تدل على وجوب الحضور. زين، شنو القرينة التي تساعد على ذلك؟ يقول: والقرينة أنه لا تلزم الإقامة ابتداء، لأنه عندنا قرينة وهي صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، قال عن أبي جعفر عليه السلام: تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين. فهنا إذا كان إقامتها واجبة ابتداء فهنا يلزم على كل مكلف وكان بينه وبين صلاة الجمعة فرسخين يجب عليه إقامتها في بلده، ولا يكون معذورا من الإقامة، مع أنه لم يقل بذلك. فإذن في هذه الحالة لا نقول ماذا؟ لا نقول بلزوم إقامتها. زين، الآن نقرأ هذا المقدار وعندنا شيء جديد. يقول: ويردها أن المقصودة جاز لهم أن يجمعوا، لا أنهم ملزمون بذلك بقرينة روايات الفرسخين كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة، فلو كانت إقامتها لازمة ابتداء وجب على من بعد فرسخين أن يقيمها في بلده، لا أنه يعذر من الحضور. الرواية جاءت تتحدث عن من؟ عن أنه لا يكون معذورا من الحضور، بينما لو كان المراد منها الإقامة لأقامها في بلده، لأنه بينه وبين هذه الجمعة فرسخين، فلا بد من أن يكون الحديث حول الإقامة لا حول الحضور. زين، المصنف بعد ذلك يقول: والدليل على عدم وجوبها تعيينا في زمان الغيبة هو أنها لو كانت واجبة لشاع وداع. هذا دليل السيد الخوئي بسبب شدة الابتلاء، مع أنه لم يكثر السؤال والجواب، فلم يعهد الوجوب التعييني، لم يعهد الوجوب التعييني بالنسبة إلى صلاة الجمعة. ولذلك في صحيح الزرارة يقول حثنا أبو عبد الله على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك، قال لا إنما عنيت عندكم. يعني الكلام يتوجه لمن؟ إلكم أنتم كمكلفين، يعني مكلفين بمن؟ بالحضور مو بالإقامة. إذن صحيح الزرارة واضح صريحة بأنه لا تجب إقامتها على المكلفين، لا تجب إقامتها على المكلفين ابتداء. نعم هسه الكلام مع يشترط حضور الإمام أو لا يشترط حضور الإمام، هذا بعد بحث ماذا؟ يكون بحثا آخر، يعني تعيينا لا يجب على المكلفين. هذا الكلام الإمام يتحدث عن الحضور. أما بالنسبة إلى كذلك عندنا موثقة عبد الملك، موثقة عبد الملك يقول مثلك يهلك ولم يصلي فريضة فرضها الله، قال قلت كيف أصنع؟ قال صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة، فهنا تجب الجمعة ابتداء وهي مقامة عنده، وهي مقامة عند الشيعة. فإذا الخلاصة أن المصنف ناقش أدلة الوجوب التعييني ابتداء ولم ينهض عنده دليل على الوجوب التعييني، ولذلك حسب مقتضى الصناعة، حسب مقتضى الصناعة عدم وجوبها ماذا؟ عدم وجوبها تعيينا ابتداء. نعم إذا أقيمت ونودي إليها وحصل يعني قيام لصلاة الجمعة، هنا من ناحيتك أنت كمكلف يجب عليك الحضور. نقرأ هذا المقدار، يقول هذا مضافا إلى أن إقامتها ابتداء لو كانت واجبة تعيينا لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء، في حين نرى أن ذلك لم يكن معهودا لدى أصحاب الأمة عليهم السلام، ففي صحيحة زرارة وفي موثقة عبد الملك، ومن خلال هذا ننتهي إلى أن صلاة الجمعة واجبة تعيينا في مرحلة البقاء دون مرحلة الحدوث، يعني إقامتها ليست واجبة، وأما بالنسبة إلى الحضور يكون ماذا؟ يكون واجبا. الآن ننتقل إلى أدلة عدم المشروعية، أدلة عدم المشروعية. الدليل الأول أو بيان ما نسب من وجوه لعدم ماذا؟ لعدم المشروعية. الدليل الأول هو ما نسب لابن إدريس، وهو أننا نعلم بوجوب الظهر يوم الخميس، فإذا حصل شك يوم الجمعة أنه تجب الجمعة لو تجب الظهر، فماذا نستصحب؟ واضح نستصحب صلاة الظهر مو صلاة الجمعة، لأنه عندنا يقين، يقين بصلاة الظهر يوم الخميس، ونحن نعلم أنه لا تنقض اليقين بالشك، وعندنا إجماع على هذه القاعدة. فإذا هنا نتمسك بماذا؟ نتمسك بهذا الكلام وتثبت صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. زين، المصنف يقول ما ذكره ابن إدريس يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا أن أركان الاستصحاب لصلاة الظهر لم تتم، لأن الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني وحدة الموضوع غير تامة، لأن أنت جاي تتحدث عن صلاة الظهر يوم الخميس هذا هو المتيقن، وشكك يوم الجمعة فاختلف الموضوع فلا يجري الاستصحاب. فإذا يوم الجمعة هم صلاة الظهر تكون مشكوكة وهم صلاة الجمعة تصير مشكوكة، مو واحدة مشكوكة واحدة معلومة. وثانيا أن تفسير ابن إدريس لا تنقض اليقين بالشك، هذا تفسير للرواية يجعلنا نتمسك بالنهاية بالأصل المثبت، لأن نفي الجمعة على رأي ابن إدريس سوف يثبت ماذا؟ يثبت الظهر، لأن عدم الجمعة هو إثبات لصلاة الظهر، أو نقول أن إثبات صلاة الظهر ينفي بالدلالة الالتزامية وبالأصل المثبت ينفي ماذا؟ ينفي الجمعة. فإذا لا تفسير للرواية صحيح، ولا تمسك بمن؟ ولا تمسك بما ذهب إليه من يقين وشك يكون صحيحا. يقول: الأول استدل لعدم المشروعية بعدة وجوه. الأول ما نسب إلى ابن إدريس من أن وجوب الظهر ثابت بيقين لا يعدل عنه إلا بيقين مثله، لأن اليقين لا ينقضه الشك أبدا. هذه القاعدة وهذه الرواية على هذا البيان للإجماع وللرواية الصحيحة، ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وفيه أن وجوب الظهر يوم الجمعة مشكوك ولم يثبت بيقين على البيان الذي بيناه إخوان، والتفسير الذي ذكره للرواية باطل. الوجه الثاني لبيان ماذا؟ لبيان عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة. يقول أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور المعصوم أو من نصبه المعصوم، والمعصوم في زمن الغيبة لا هو موجود ولا يوجد من نصبه المعصوم، إذن تجب صلاة الظهر دون الجمعة. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، إنه أن انعقاد صلاة الجمعة بالمعصوم أو من نصبه واضح، ماكو هيك شرط، يعني لا دليل على هذا الشرط إلا أن يكون المعصوم موجودا أو نائب المعصوم حتى نقيم صلاة الجمعة. أن الشرط المذكور أول الكلام، بل هو منفي بعدم الإشارة إليه، بعدم إشارة النصوص إليه. هاي من جهة، ومن جهة أخرى هم نقدر نقول للمصنف لا يوجد من نصبه المعصوم وهو نائب المعصوم، نائب الإمام، المرجع للطائفة مثلا، والمرجع نائب المعصوم وهو ينصب من يصلي صلاة الجمعة، ما بي مشكلة. الثالث، يعني الوجه الثالث، هو دعاء الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه في الصحيفة السجادية ليوم الجمعة: اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك، حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين. إذن هذا مقام، أي مقام العالي، المقام الذي خصه الله سبحانه وتعالى لخلفائه وأوصيائه، وجاء الآخرون وأخذوا هذا المقام وهذا المنصب. إذن صلاة الجمعة الآن لا يوجد دليل على مشروعيتها بعد أن أخذت، بعد جاء الظالمون وأخذوا مقام الأئمة سلام الله تعالى عليهم من ناحية الحكم والكذا، مو من ناحية العلم والإمامة، فإذا لا مشروعية عليه. المصنف يقول الإمام سلام الله تعالى عليه لو كان موجودا فهو يقيمها. احنا كلامنا مو في عصر الحضور يا أخوان، مو قلنا حرروا محل النزاع. الإمام السجاد في الصحيفة السجادية يتكلم مع حضور المعصوم، احنا كلامنا وين؟ في عصر الغيبة. وفيه أنه لا إشكال في كون الإمام عليه السلام أحق بأداء الجمعة مع وجوده، وذلك من مناصبه الخاصة كالقضاء والولاية، وإنما الكلام في غيبته. الفتوى الثانية أنه صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، نقرأها من الكتاب إخوان: وأما إنها ركعتان كالصبح فهو مضافا إلى كونه من المسلمات يستفاد من موثق سماع عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى وحده فهي 4 ركعات وغيره. الفتوى الثالثة: وأما أنه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكره ما ذكره، هسه راح نرجع للمتن، فلموثق سماع الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام يخطب، يعني إمام الجمعة، وهو قائم يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين. زين، روحونا إلى صفحة 200. في وجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة اختلاف كبير، وهي كالصبح ركعتان إلا أنها مسبوقة بخطبتين يقوم الإمام في الأولى ويحمد الله إلى آخره. إلى هنا بحمد الله تعالى والمنة انتهينا من كتاب الصلاة، ونبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى بكتاب الصوم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.